السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر وأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن تحقيقات عديدة تجري حاليا حول شركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاصة بمشاركة مسؤولين أمريكيين من وزارة الخارجية في 3 من هذه التحقيقات ومن وزارة الدفاع في تحقيق واحد، حسب قول الناطقة بلسان السفارة ميرامبي نانتونغو. الحكومة العراقية تجري تحقيقها الخاص في حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 10 أشخاص، وشركة بلاك ووتر تجري هي الأخرى تحقيقا خاصا حول الحادثة نفسها. أعلن عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي بأن البرلمان لا يرى أن وزير الداخلية العراقي مخول لعقد اتفاقية لها مساس مباشر بسيادة العراق. وأكد طيفور في بيان صدر اليوم الاثنين أن أي اتفاق يبرم بين الدولة العراقية والدول الأخرى بما فيها الاتفاقية الأخيرة مع تركيا يجب أن يقدم إلى مجلس النواب لكي يصادق عليها، وبعكسه لن يكون نافذاً. طيفور أضاف: بدورنا ومن موقعنا لن نقبل بأي خطوة تتعارض مع مصالح الشعب العراقي عموما وإقليم كردستان خاصة، حسب البيان الصادر عنه والمنشور على موقع حكومة إقليم كردستان على الإنترنت. حذر رئيس هيئة الأركان التركية شاربو يوكانت من تقسيم العراق قائلا أن تركيا تشعر بالقلق من هذا الاحتمال الكبير، وأضاف أن قيام دولة مستقلة في شمال العراق يمثل خطرا كبيرا بالنسبة لتركيا على الصعيدين السياسي والأمني حسب قوله. يذكر أن تركيا تتهم أكراد العراق بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني التركي وحتى بمساعدته. الجنرال بويوكانت قال أيضا أن القوات المسلحة التركية هدف لهجمات منظمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن هناك حدودا لصمتها النسبي. وأكد في احتفالية في الأكاديمية العسكرية في إسطنبول أن الجيش التركي سيقف ضد أي محاولة لتغيير النظام العلماني في البلاد. أشار مسؤول بارز في وزارة الصحة هو أمير الخزاعي إلى تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في أنحاء مختلفة من العراق، وقال أن عدد الإصابات في كركوك بلغت 2069 خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى ظهور حوالي 100 حالة إصابة جديدة يوميا. المسؤول قال أيضا أن إحصاءات الوزارة أظهرت إصابة 2839 شخصا بالمرض حتى الآن. يذكر أن 12 شخصا توفوا بسبب الكوليرا منذ بداية انتشار المرض في 23 من شهر آب الماضي في السليمانية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قتلت قوات أمريكية 7 مسلحين واعتقلت 11 يومي الأحد والاثنين في عمليات في بغداد والموصل والطارمية. عثر في كركوك على 4 جثث إحداها لرجل شرطة. قتل أستاذ جامعي في انفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة، وأصيب 6 آخرون. وقع الانفجار في الموصل. أعلنت وزارة الدفاع اعتقال 75 مسلحا على مدى الساعات 24 الماضية في أنحاء متفرقة من العراق، كما تم اكتشاف معمل لتفخيخ السيارات في منطقة الثرثار. سقطت قذيفة هاون في اليوسفية فقتلت رجلا وأصابت طفلا. في المحاويل عثر على جثتين حسب قول الشرطة، وقتل جندي أمريكي بنيران أسلحة خفيفة شرقي بغداد حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. اليوم انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية أمريكية فأصابت 2 من المدنيين في حي البنوك في بغداد، كما انفجرت عبوة أخرى شرق بغداد فأصابت 3 مدنيين. قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية أن طائرات إسرائيلية هاجمت مبنى عسكريا مهجورا في شمال سوريا في أيلول الماضي، وأضاف أن ذلك يظهر عداء إسرائيل الغريزي للسلام حسب قوله، كما ورد على موقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية على الإنترنت. يذكر أن هذه هي أول تصريحات تصدر عن الأسد منذ الغارة الإسرائيلية في 6 من أيلول الماضي، كما إنها أول إقرار سوري بوقوع هجوم إسرائيلي وليس مجرد انتهاك للمجال الجوي السوري. بدأت إسرائيل بإطلاق سراح عشرات الفلسطينيين المعتقلين اليوم في محاولة لدعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خلافه مع حركة حماس. غادر المعتقلات 57 سجينا نقلوا إلى الضفة الغربية أغلبهم من أعضاء حركة فتح. هذا وكان من المفترض بإسرائيل أن تطلق سراح 29 سجينا آخر اليوم، غير أنهم ظلوا في سجن كيدزيوت. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس البلاد شيمون بيريز لم يوقع أوراق العفو الخاصة بهم في الوقت المناسب. مستمعي الكرام، كان هذا عرضا بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. ألتقيكم مرة أخرى إن شاء الله في بداية الساعة المقبلة.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مع فقرات وبرامج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي سنأخذكم خلالها إلى محلات الصيرفة في مدينة الحلة، ونتابع مشكلة مزارعي الموصل وتلكؤ الدولة بشراء منتوجهم من العدس، ونتجول في شوارع سامراء حيث عاد الأمن إلى الكثير من أحيائها نتيجة لتعاون مواطنيها مع القوات الأمنية. وفي ختام الساعة سيكون موضوع سجون الأحداث والتجاوزات التي تشهدها محور برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده ويقدمه لكم ديار مامرني. سيداتي وسادتي، الاختلافات والاجتهادات حول اختيار تاريخ 3 من تشرين الأول عيدا وطنيا للعراق لم تقف عند المواطنين فحسب، لكن عددا من الأكاديميين والكتاب لهم آراؤهم حول الموضوع أيضا. أستاذ التاريخ المعاصر حسن الفتلاوي يرى أن اختيار تاريخ العيد الوطني يفترض أن يقترن بحدث يمثل تحولا كبيرا في تاريخ الشعوب وذا بعد مستقبلي. أما ضياء جصاني فيرى أن عدم الاتفاق النهائي حول العلم والشعار والنشيد الوطني لحد الآن يؤشر إلى إمكانية تأجيل هذه القرارات إلى مرحلة لاحقة، ويؤيده دكتور عزيز جبر شيال الذي يثير ملاحظات حول اختيار 3 من تشرين الأول باعتباره توقيتا لتحول العراق من الانتداب إلى الحكم الوطني. التفاصيل في تقرير حسن راشد من بغداد.
في وقت ما زال فيه العراق يحتمد علما ونشيدا وطنيا مؤقتين منذ 4 سنوات، أقرت الحكومة يوما وطنيا من بين حزمة من التواريخ التي ما تزال مثار جدل في الأوساط السياسية والعلمية، حيث اختارت الحكومة 3 من تشرين الأول عيدا وطنيا، وهو ذكرى انضمام العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، الذي يعني عند الكثيرين انتقال العراق من دولة تحت الانتداب إلى دولة مستقلة. هذا الاختيار مثل كل المقومات الرمزية للدولة العراقية يلاقي اعتراضات مختلفة، أولها أن الانضمام إلى عصبة الأمم لا يرقى إلى مستوى التحولات التي عادة ما تعتمد كأعياد وطنية. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة بغداد الدكتور حسن الفتلاوي.
اختيار يوم وطني لأي دولة معينة يرتبط بمجموعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في هذه التحولات من قضايا غيرت مجرى التاريخ وبشكل خاص السياسي.
ولكن مع ذلك يرى الفتلاوي أن اختيار 23 أول عيدا وطنيا للعراق يحمل مجموعة من الدلالات التي تنفتح على المستقبل.
هذا التاريخ يحمل دلالات تحمل بعدا مستقبليا بالنسبة للعراق المعاصر، باعتبار أن رغبة العراقيين في التحرر مسألة واضحة في الشارع السياسي والاجتماعي العراقي.
ويعترض الكاتب ضياء الجصاني على فكرة تحديد عيد وطني في هذه المرحلة المتحولة.
نتمنى أن لا يحول إلى مناسبة تستدعي الاحتفالات والضجيج والقصائد والمنابر والكذا، لأننا على أهمية هذا لدينا ما هو أكثر أهمية. نحن لحد الآن لا نمتلك رموز حسية مادية تمثل العراق، ومختلفين على أمور كثيرة ابتداء من العلم إلى الشعار إلى النشيد الوطني.
وليس بعيدا عن هذا الرأي يتوقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال أن لا يستمر اعتماد 23 أول عيدا وطنيا في العراق.
المشكلة أن يوم 23 ما أعرف يعني الاعتبار الذي أخذ أو الذي بني عليه على ماذا استند، لكن من خلال المطالعات أنا أؤكد أن هذا اليوم لن يصمد طويلا، وبالتالي أنه إحنا راح نشوف تقلبات في هذا الموضوع.
ويقول شيال إن الفترة السياسية التي دخل خلالها العراق إلى عصبة الأمم كان عليها الكثير من الاعتراضات حتى من قبل الملك آنذاك.
أنا أعتقد أنهم لو يرجعون إلى اللحظة التي توج فيها فيصل الأول فيها نوع من الاعتبار الوطني، على اعتبار أن البلد تحول من نظام تابع إلى الدولة العثمانية إلى حكومة شبه مستقلة، لكن الاعتبار الذي وضع وهو أن الانتقال من حالة الانتداب إلى حالة الحكم الوطني، أعتقد الحكم الوطني شابه الكثير حتى من قبل الهيئة الحاكمة. لو نلحظ فترة حكم الملك غازي رحمه الله كانت فترة أعاب فيها على الاتفاقية عاب فيها على النظام السياسي.
وتعد ذكرى تتويج الملك فيصل الأول ملكا على العراق في 23 من آب عام 1921 أحد التواريخ التي تدعو بعض القوى إلى اعتمادها عيدا وطنيا، مع تواريخ أخرى أهمها ذكرى ثورة 14 من تموز عام 1958. لكن الدكتور حسن الفتلاوي يرد على ذلك.
بالتأكيد هناك مجموعة من التواريخ، ولكن قد بعض هذه التواريخ يختلف عليها وحولها، باعتبار أن مثلا ثورة 1958 حملت معاني دموية وأدت إلى البدء من جديد. تتويج الملك في 23 آب 1921 تتويج ناقص، باعتبار أن الدولة العراقية كانت محتلة من قبل القوات البريطانية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومع محلات الصيرفة التي تنتشر في المدن العراقية، يشخص عدد من أصحاب تلك المحلات في مدينة الحلة أن كثرتها وشدة المنافسة بينها وسيطرة البنك المركزي على سعر صرف الدولار أثرت على ربحيتهم من عملية التصريف. مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة استطلع آراء عدد من المتعاملين بتصريف العملة، حيث أوضح بعضهم أن الوضع الأمني قد أثر أيضا على سعر صرف الدولار في محافظتهم. للتعرف على التفاصيل نرافق علاء رزاق في هذا التقرير.
تتزايد بشكل لافت أعداد المحال المتخصصة بالصيرفة في سوق الحلة، الأمر الذي جعل فرص التنافس كبيرة على حساب الأرباح، خاصة إذا ما علمنا أن الدولة تدخل كمنافس كبير في هذا المجال من خلال قيام فروع المصارف ببيع الدولار بسعر ثابت. وهنا تدخل المعادلة الاقتصادية العرض والطلب حيز التنفيذ. صاحب شركة براثة للصيرفة أكد أن التنافس وكثرة عدد المحال المتخصصة بتغيير العملة قلل من الأرباح كثيرا.
احنا كان وضع الدولار سابقا كانت الورقة تربح مبلغ ممتاز او يجزي العمل به، كأنه يغطي مصاريف المحل والاجار واي مصاريف اخرى تلحق بالدولار هي كفيها ويغطي بها. اما الان الشغل قل، يعني وضع الصيرفة تغير عما كان عليه سابقا، بحيث انه سعر الورقة صار الان احيانا بعض الصيرفات تبيع حتى بخمسين دينار ربح. ممكن انه اذا اريد نسوي مقارنة بين اي بضاعة بالسوق وبين سعر الورقة وربح الورق بالدينار العراقي، انه نشوف أي بضاعة تربح أضعاف ما يربح الدولار أو أرباح ما نعمل به إحنا الآن. على سبيل المثال أي كيلو الآن من الخضروات يربح أضعاف ما نربحه إحنا بالورقة اللي مثلا ثمنها الآن 125,000 دينار، لأنه كثرة الصيارفة وكثرة الصيرفات وكثرة الورق المعروض من قبل سواء المصارف الحكومية أو الأهالي، فبذلك ازداد العرض وقل الطلب على الورق والأرباح قلت تبعا لذلك.
حيدر عبد الوهاب بيّن أن الأوضاع الأمنية أثرت كثيرا على إمكانية الوصول إلى العاصمة بغداد للمتاجرة بالعملة.
بالفعل الوضع الأمني أثر عليها تأثير قوي جدا على السوق وعلى وضعية السوق، فشوف ده يتحمل الأسعار غير طبيعية.
هم تعرض قسم من يعني باعة الورق إلى قرصنة أو إلى اعتداء مسلح وسرقة؟
إيه بالفعل هواي من جماعتنا اللي يروحون البغداد يبيعون أو يشترون من بغداد تعرضوا لهالأساليب هذه، فهسه بطلوا بعد ما حد يروح بطلوا، وإحنا هم بطلنا بعد ما نروح قاعدين وساكتين.
يعني أنت تبيعون هسه أغلى من بغداد؟
فرق بسيط جدا.
من جانبه أوضح حامد الخفاجي أن الدولة تسيطر حاليا على بورصة الأسعار لإنعاش الدينار العراقي. البورصة من يتحكم بها بورصة الأسعار؟
قبل تجار الإتجار يعني بالعراق، أما الآن فصارت المصارف هي تتحكم بالبورصة، هي لها قابلية أن تنزل سعر الدولار أو ترفع سعر الدولار، وهم اتخذوا نظام هسه من زمن طلع وزير المالية يعني صرح بأن يريد يهبط سعر الدولار، فمتخذين نظام أنه يهبطون سعر الدولار وقاعد ينزل سعر الدولار بين مدة ومدة، ينزل لخمسمية 250 ربع بهالمستوى هذا.
يعني هذا النزول يأثر على يعني مبيعاتكم أو على من أرباحكم؟
إيه طبعا له تأثير كلش قوي، لأنه هو مرات لما ينزل المشتري يبطل يعني يطمح إنه ينزل أكثر على متفائدة إلى أكثر، بس هي تبقى السوق حسب حاجة السوق، يعني التاجر مرات يضطر إنه لازم يشتري لأن مطلوب من عد.
شلون تحصلون على الورق؟
نحصل عن طريق أما مصرف بغداد، يبيع مصرف بغداد تقريبا بالموجود بالحلة، أو عن طريق المعروض اللي عرضه الأهالي علينا، أو من طريق بعض المكاتب الثانية نشتري منها. أي بورصة الحلة ماكو، عن طريق العرض والطلب كل شيء، يعني مرات بعض المكاتب تبيع أرخص من مصرف بغداد.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء، ما زلتم تتابعون فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نأخذكم الآن في جولة صحفية، حيث نتابع أبرز ما نشرته الصحافة الكردية الصادرة يوم الاثنين، يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
من المواضيع التي أبرزتها الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان العراق يوم الاثنين هي خطوات لتطبيق المادة 140 من الدستور. التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي يعتبر قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الحل الأوحد لمعالجة مشاكل العراق. المدة القانونية لتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين انتهت ولم ينفذ لحد الآن. ففي صحيفة روجناما المستقلة التي تصدر عن شركة وشا نقرأ العناوين التالية: بحسب بنود الاتفاقية المبرمة بين العراق وتركيا، يعتبر حزب العمال الكردستاني ضمن التنظيمات الإرهابية. منير حداد الناطق باسم محكمة الجنايات يعلن للصحيفة بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين من صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ضمن خطة أمنية جديدة، ألقت قوات الأمن والشرطة القبض على بعض المتسللين إلى محافظة السليمانية، وهذه المفارز تقوم بمراقبة المنافذ التي يتسلل منها الأشخاص غير المرغوبين فيهم. وفي صحيفة كردستاني نية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في سليمانية نقرأ: الخطوات المتخذة لتطبيق المادة 140 من الدستور والشروع بتعويض العوائل العربية التي ترغب في العودة إلى أماكنها السابقة. وفي تقرير خبري نشرت الصحيفة أن 37 مليار دينار قصف من قبل الحكومة المركزية لتعويض متضرري الفيضان في إقليم كردستان، كما خصصت حكومة إقليم كردستان 10 مليار دينار لتنفيذ 26 مشروعا في قضاء جمشمار. وصحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل نشرت تقريرا حول تجاوب التحالف الكردستاني مع تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما تبدي قوى وكتل برلمانية عراقية معارضتها بحسب الصحيفة لهذا المشروع. كما نشرت خبات صورتين لشخصين يشتبه بتورطهما بأعمال إرهابية، وألقت قوات الأمن في أربيل القبض على هذين الشخصين، وبحسب المصادر الأمنية أنهما كانا يستعدان لتنفيذ عمليات إرهابية في الإقليم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، حيث ننتقل إلى العاصمة الأردنية ومتابعة لأبرز ما تناولته الصحف الأردنية حول الشأن العراقي، يعرضها مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين.
اهتمت الصحف الأردنية بزيارة عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي والمحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني ورئيسي الوزراء والأعيان، وأبرزت تصريحاته بأن الأردن دورا كبيرا في دعم العملية السياسية في العراق، وله تأثيرات معنوية كبيرة وعلاقات واسعة مع مختلف مكونات العراقيين، ويقف على بعد واحد من هذه المكونات بحيث يستثمر علاقاته التاريخية والمحبة التي تكنها الأطراف العراقية له في تعزيز وحدة العراق ومسيرته الديمقراطية ودعم الحكومة، وكذلك تصريحات الملك بتجديد دعم الأردن للعراق في جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار من خلال مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية. وأبرز التأكيد رئيس الوزراء عن حرص الأردن على أمن ووحدة العراق وازدهاره ودعمه للعملية السياسية والتوجه نحو الاستثمار باعتبار التعاون الثنائي هدفا استراتيجيا، وأيضا تأكيد رئيس الأعيان عن دعم الأردن للعراق ووضع إمكاناته كافة بتصرف الأشقاء العراقيين في عملية إعادة البناء وإشاعة أجواء الأمن والاستقرار. وتنقل صحيفة الرأي عن الناطق باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية قوله إن الشاحنات المحملة بنفط حقل كركوك بدأت بتفريغ حمولتها في مصفات البترول، وأن عملية نقل النفط من العراق ستتواصل على مدى الأيام المقبلة. صحيفة العرب اليوم تنشر خبرا عن ما تصفه ببوادر أزمة سياسية حادة بسبب الاتفاق الأمني بين بغداد وأنقرة بشأن مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في الأراضي الشمالية العراقية، ورفض القيادات الكردية مبدأ هذا الاتفاق الأمني باعتباره مسا بسيادة العراق ويتعارض مع الدستور الذي لا يجيز التوقيع على مثل هذه الاتفاقات. ومن تعليقات الكتاب يقول رسمي حمزة في الدستور أن الدستور العراقي الحالي يسمح بتطوير نموذج البلقنة لعرقنة العراق، وعلى الأرض فأن مخطط عرقنة العراق قد تم تنفيذه منذ أعوام، فإقليم كردستان مستقل بالكامل ويتمتع بكامل متطلبات السيادة. وبالمقابل يقود نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مبادرة تقوم على فكرة أساسية هي عراق فيدرالي موحد. ويتساءل الكاتب ألا يمكن أن ينقذ نموذج متطور من الفيدرالية أو الكونفدرالية العراق من وضعه الميؤوس منه حاليا؟ ألا يمكن للعراقيين تطوير وتقنين إطار فيدرالي على أسس عادلة تنهي حالة التنافر الطائفي؟ ألم ينجح نموذج البلقنة في البوسنة على الرغم من الاعتراضات الشديدة من قبل القوميين الصرب؟ وعليه هل يمكن أن تكون نظرتنا للوضع العراقي أكثر من العراقيين أنفسهم الذين نجزم أنهم جربوا مختلف الطرق والوسائل وفقدوا معها أكثر من نصف مليون قتيل إلى جانب ملايين المهجرين؟ وتنشر الدستور في ملحقها الثقافي مقالا لمحمود الخطيب يقول فيه إن الناظر إلى حال الأغنية العراقية اليوم يدرك التطور الحاصل بها كلاما ولحنا وأداء، فنرى تحليق معظم نجوم الغناء العربي إلى تقديم اللون العراقي الغني بالمقامات الموسيقية والشجن والروح والإحساس والذي يطل من عمق المعاناة التي يتعايش وإياها المواطن العراقي منذ بداية نشوء الدولة والحروب التي تعقب بعضها والتي كان لها أثر كبير في عدد من التحولات في الأغنية العراقية. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام والصحافة العربية، شكرا للمتابعة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، اشتكى عدد من المزارعين الموصليين من تلكؤ الدولة بشراء منتوجاتهم الزراعية ومنها مادة العدس هذا العام. فيقول مزارع من منطقة بعشيقة أن تكدس العدس لديهم هذا العام سيعرضهم إلى الضرر المادي الكبير، مع أنه ينافس العدس الذي تستورده الدولة ليكون ضمن الحصة التموينية الشهرية. ويكشف مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة نينوى عن تسبب الروتين والمكاتبات الطويلة في تأخير إجراءات شرائهم لمادة العدس من المزارعين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
شكى المزارعون ووكلاء بيع المنتجات الزراعية في مدينة الموصل من تكدس محصول العدس لهذا الموسم بعدما تلكأت شركة المواد الغذائية في نينوى باستلامه منهم خلافا للمواسم السابقة. ميكروفون إذاعة العراق الحر انتقل إلى حقول زراعة محصول العدس في ناحية بعشيقة شرق الموصل.
كل سنة الدولة جاي تاخذ مني العدس، هاي السنة ما أخذته من عندي فظلمت عليه، أنا متضرر هاي السنة حيل، فأتمنى يعني مو تستورد من خارج القطر وتوزعه على الوكلاء، أتمنى المادة اللي نزرعها إحنا تأخذها من عندنا وتوزع على الوكلاء.
المزارعون طالبوا الجهات المعنية باستلام محاصيلهم الزراعية والاستفادة منها في تجهيز العوائل بحصصها الشهرية من المواد الغذائية تشجيعا للفلاحين، خاصة وأن أسعار وتكاليف المنتوج المحلي مناسبة مقارنة مع المستورد من خارج البلاد. المزارع سالم حميد
طالب الحكومة بأن تستلم العدس من الفلاحين العراقيين أحسن من تستلم العدس من الدول المجاورة وبعملات صعبة، فهذا يأثر على الاقتصاد العراقي، وأنا أحد الفلاحين الموجودين في المحافظة نينوى وعندي عدس كميات كبيرة.
يعني إذا انضريت حتى ما يستلمون عدس من عندك؟
طبعا انضريت، أشم ما انضريت، لأن العدس كله ظل سنة اللي ماطيقة أزرع نفس الكمية لأن راح يتكدس عندي.
هموم المواطنين هذه نقلناها إلى شركة المواد الغذائية في نينوى والتي أجابنا عنها مديرها نجاح النعيمي.
احنا بدورنا كمسؤولين بالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اتابع الموضوع شخصيا. الموافقة حصلت من قبل السيد الوزير بتاريخ 25/1، موافقة على استلام المحصول المحلي من قبل الفلاحين، لكن هناك مخاطبات استمرت طيلة هذه الفترة بين الفرع وبين المركز العام حول استفسار عن سعر المادة، هل يتم اعتماد السعر السنة السابقة أو أسعار جديدة، هناك استفسار عن نوعية المادة، يعني اعتماد على المحصول المستلم سابقا أو محصول إنتاج هذه السنة، هناك استفسارات أخرى هذه طالت وقصرت بصراحة. آخر كتاب رفع إلى المركز العام من قبلي يوم 12/7 إلى قسم التسويق مطالب به بحسم موضوع مادة العدس المحلي، لحد الآن لم نحصل على نتيجة. استلام العدس المحلي هذا صراحة راح تحقق فائدة للفلاح، للمواطن، للعامل، يحرك عجلة اقتصاد البلد، إضافة إذا لو عدنا واحتسبنا تكاليف المستلم من المحلي عن المستورد، المستلم المحلي 640,000، أما المستلم عن طريق الاستيراد الخارجي هو 812,000 دينار، فهناك فرق 172,000 دينار، هذه المفروض احنا نستفاد منه، واحنا لازال متابعين شغلة الطلب على استلام المحصول.
دعم القطاع الزراعي والاستفادة من نتاجه في سد الحاجة المحلية سيعمل على النهوض به من جهة ويحرك عجلة اقتصاد البلاد من جهة أخرى، بدل الاعتماد على المستورد وما يهدره هذا من أموال وطاقات. إذاعة العراق الحر الموصل.
ما زلتم مستمعي الأعزاء مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. في سامراء شارك مواطنوها في تطهير مدينتهم من الجماعات المسلحة التي عبثت بأمن المدينة منذ مدة، ومع وجود بؤر وجيوب لمسلحين ومجاميع لتنظيم القاعدة، إلا أن اللواء رشيد فليح قائد عمليات سامراء يؤشر نجاح القوى المشتركة التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وما أسماهم بفيلق المواطنين في إعادة الأمن إلى الكثير من أحياء المدينة، ويؤكد ذلك مدير شرطة سامراء العقيد عبد الخالق صالح ومواطنون التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم الذي تجول في شوارع سامراء وأعد هذا التقرير.
لم يخفي القادة الميدانيون في مدينة سامراء وجود جيوب للجماعات المسلحة في بعض أحياء المدينة ازداد نشاطها في الأشهر الأخيرة، حيث أوضح اللواء رشيد فليح قائد عمليات سامراء أن هناك تعاون من قبل المواطنين من أهالي سامراء في الكشف عن أوكار الجماعات المسلحة، وأن قيادة عمليات سامراء استقبلت تعزيزات عسكرية من العاصمة لمحاصرة جماعات القاعدة التي لها نشاطات أكثر في مناطق أطراف سامراء.
لأول مرة نجد المثلث الذي ساهم في تطهير هذه المدينة مثلث ناجح ومتآزر فيما بيناتهم، وأقولها ليس الإعلام وإنما حقيقة. أول هو وزارة الدفاع، والثاني وزارة الداخلية، والثالث هو فيلق المواطنين أبناء مدينة سامراء الكرام اللي ساهموا يانا مساهمة كبيرة وأعطونا المعلومات أول بأول عن العناصر الرديئة اللي أساءت أولا إلى تاريخ سامراء وإلى سامراء قبل أن تسيء إلى بقية القطاعات العسكرية. الحمد لله الآن الوضع جيد، لكن لا يخلو من بعض البؤر البسيطة المنتشرة على محيط مدينة سامراء.
وفي جولتنا بالمدينة وجدنا بعض المواطنين من أصحاب المحال التجارية بدأوا يفتحون محالهم بعد أن اضطروا إلى غلقها في الفترة الماضية، خاصة في حي المعلمين وحي الرسالة.
رجعت المحلات تفتح ورجعت الناس ترجع المناطق هما.
أكو مناطق أيضا ساخنة جدا وبيها تنظيمات قاعدة.
بيها إيه، بس أكو مناطق يعني بسامراء هم ساخنة وبيها إرهاب يعني وقناصين وهاب.
مدير شرطة سامراء العقيد عبد الخالق صالح بين أن هناك توزيع جديد للسيطرات ونقاط التفتيش في عموم المدينة
بموجب التنسيق والتعاون مع قيادة عمليات سامراء، والحقيقة ألقينا القبض على العديد من عناصر تنظيم القاعدة.
هناك من يشير بأنه لحد الآن توجد مناطق ساخنة جدا في سامراء حتى المواطنون لا يستطيعون أن يسكنوها لحد الآن.
والله تعرف هو يعني كل شيء لازم يأخذ مدى، وإن شاء الله هذه النقاط اللي تفضلت بها تنتهي عن قريب إن شاء الله.
وماذا عن الطرق الخارجية؟
الطرق الخارجية حقيقة مو مسؤولية شرطة سامراء، هناك مسؤولية مشتركة ما بين صلاح الدين وما بين قيادة العمليات اللواء الإيمانين.
هل انضمت لكم عناصر من الشرطة جديدة لقوات سامراء ولشرطة سامراء؟
حقيقة احنا بانتظار، يعني خلال الفترة الماضية كانت فقط مديرية شرطة سامراء هي المتبنية الأمن إضافة إلى اللواء الثالث مغاوير، فهسه حاليا بوجود قيادة العمليات شوية يعني مثل ما يقول الأمور أفضل إن شاء الله.
هل هنالك عناصر من المدينة يعني سينضمون لك الشرطة؟
هو أكو ناس تتوافد على التطوع، وإحنا فاتحين التطوع حقيقة في أكاديمية صلاح الدين، وهسه راح يرفدونا إن شاء الله ب 250 مقاتل.
كنت تشكون من عدم وجود آليات لقيادة شرطة سامراء رغم خطورة المدينة ومساحتها الشاسعة؟
والله الحقيقة تعرف المديرية تعرضت إلى عدة انتكاسات أو نقدر نقول نكبات، لكن الحمد لله آلياتنا الحمد لله الجيدة الآن، موقفنا جيد، نستطيع أن نقوم بأي واجب.
وأثناء تجوالنا في المدينة التقينا أحد أفراد السيطرات من شرطة سامراء.
والله سبيلة المواطنين ترجع لمحلاتها ولبيوتها، احنا بدينا نطالب المواطنين يرجعون إلى سكنهم ومحلاتهم يرجعون بصورة صحيحة، وقواتنا منتشرة حاليا بكل مكان إن شاء الله. أي
بعض المناطق بعدها ساخنة وبعد أكو وجود قناصين،
إن شاء الله نقضى عليهم شوية شوية، مو هسه بدت بعدنا مناطق هسه آمنة هسه بالمكان صاخنة مكانات هسه نطب لها الحمد لله والشكر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من مدينة سامراء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا سلام يا سلام يا سلام اه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اه يا سلام
يا سلام على خفة دمها وعيونها الحلوة
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمر وكسر حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. كشف معتقلون في سجن للأحداث عن انتهاكات عديدة تعرضوا لها، وتحدثوا عن معاناتهم داخل السجن وعن المعاملة السيئة من قبل ضباط التحقيق. جاء ذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى سجن للأحداث في منطقة الطوبتشي وسط بغداد للاطلاع على ظروف السجن وأحوال المعتقلين فيه. المكتب الصحفي لديوان رئاسة الجمهورية وفي بيان له أشار إلى أن الهاشمي والمسؤولين الذين رافقوه التقوا بمدير السجن ومسؤولي الأقسام فيه واطلعوا على طبيعة الخدمات المقدمة. وأشار البيان إلى أن مجموعة من المعتقلين كشفوا عن أساليب تعذيب مختلفة مورست بحقهم بهدف انتزاع اعترافات منهم، كما أكد بعضهم أن مدة اعتقالهم تجاوزت 3 سنوات دون تحقيق أو محاكمة. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على تلك الانتهاكات ومعاناة المعتقلين الأحداث والمشاكل التي تواجهها الجهات المختصة لتوفير أبسط الشروط الواجب توفرها في سجون الأحداث، يستضيف البرنامج الدكتور حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي والذي رافق الهاشمي في زيارته إلى المعتقل. العبيدي أكد حدوث انتهاكات عديدة وصارخة وصلت إلى حد الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب على يد بعض المحققين، إضافة إلى فقدان المعتقل إلى أبسط المستلزمات، ووجه اللوم والاتهام إلى الحكومة والوزارات المعنية على ما تحدث من انتهاكات يومية في السجن.
الإدارة، إدارة السجن شكت لنا يعني التقصير من قبل الجهات العليا أو الجهات التي يعني لها علاقة بقضية المعتقلين. الذي لاحظنا أن هنالك أحداث يبلغ عددهم حوالي 387 حدث، و الملاحظ عليه أنه أمراض منتشرة عند عدد منها هؤلاء الأحداث، سيما الأمراض الجلدية ومنها مرض الجرب. لا زال هؤلاء المرضى موجودين مع الأصحاء في مكان واحد، وهذه شكل خطورة على الأصحاء. دخلنا في محلات الحمامات والمرافق الصحية ورأيناها سيئة للغاية.
هل كان هناك أي مختصين من وزارة العمل والشؤون المجتمعية موجودين في هذا السجن؟
معاون مدير عام في دائرة إصلاح الأحداث كان موجوداً هنالك، يعني في المدير العام كان حاضراً. السيد غازي ياسين العاني هو مدير الدائرة مدير هذا السجن.
أثناء لقائكم مع هؤلاء السادة، هل تحدثوا عن سبب التقصير وأين هي المشاكل التي تقف أمامهم في تقديم الخدمات أفضل ورعاية هؤلاء الأحداث؟
هم حينما حدثناهم عن بعض الأمور التقصيرية قال نحن نكتب إلى الجهات المعنية. قلت لهم أنا في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لم يأتني ولم يردني تقرير واحد أو شكوى واحدة، فينبغي عليكم أن تبرئوا ساحتكم وأن تضعوا دائرة حول الجهة المقصرة والمخالفة للدستور والقانون. لكن هنالك يعني بعض من هؤلاء الأحداث، يعني منهم من مضى عليه 4 سنوات يعني يتنقل بين التسفيرات وبين الداخلية وبين السجون عديدة، ثم هنالك حالات مأساوية. هنالك من هؤلاء الأحداث من لم يعرف بهم يعني ذوهم،
يعني دكتور
هؤلاء المدة الطويلة.
دكتور حاتم عبيدي،
المخالفة الضوابط، لو سمحت لي، حالة السجن ليست بالضوابط والمواصفات الدولية، الأمراض منتشرة. دخلنا إلى الطبابة، الأطباء هكذا أخبرتنا إدارة السجن، الأطباء ومعاونو الأطباء لا، ليس هنالك خفر ولا يبقى هنالك خفر. منهم من ذكر لنا أنه تعرض للاغتصاب، منهم من هدد بالاغتصاب، منهم من تعرض لأبشع أنواع التعذيب.
ما هي أعمار هؤلاء الأحداث الذين شاهدتموهم في سجن منطقة الطوبتشي؟ وعملية الاعتقال، هل سألتم هؤلاء المعتقلين عملية الاعتقال كيف تمت وما هي الاتهامات التي وجهت إليهم؟
يعني رأيت شخصا طفلا يعني من ضمن التهم قال أنا اتهموني بسبب أنه اتهموني بسرقة موبايل، ويمكث أشهر في السجن بتهمة سرقة موبايل، وأغلبهم بتهمة الإرهاب. فجيء بهؤلاء منهم الأطفال منهم الأحداث، جيء بهم إلى هذه السجون، لا يعرفون ماذا فعلوا، أي جريمة ارتكبوها، مجرد أنهم إرهابيون. هكذا التهم التي وجهت إليهم.
يعني دكتور حارث، هنا يطرح السؤال، يعني هناك وزارة خاصة لحقوق الإنسان، وهناك لجنة في البرلمان لمتابعة واقع حقوق الإنسان، وهناك مستشارين لحقوق الإنسان، وكل هذه الهيئات وكل هذه الجهات والانتهاكات مستمرة، أين الخلل دكتور حارث؟
الحكومة هي المقصرة حقيقة. أنا كنت أبحث عن حتى أصل إلى نقطة الخلل. الحكومة تستطيع من خلال إجراءاتها الصارمة، من خلال إجراءاتها العملية، أن توقف هؤلاء المفسدين الفاسدين عند حدهم. يعني في وزارة إذا مخالف، طيب إحنا عندنا حسب الدستور إحنا ممكن الوزارة حقوق الإنسان وهؤلاء إدارة السجن ذكرون لأنهم تأتي وفود ولجان من وزارة حقوق الإنسان تتابع. طيب كتبت الوزارة، من الذي ينفذ؟ على الجهات المعنية أن تنفذ، على وزارة الداخلية، على وزارة على القضاء أن ينفذ، على الحكومة أن تنفذ. هذه الشكاوى أين نتيجتها؟
دكتور حارث، يعني أنتم كمجلس نواب وبرلمان مفروض من عندكم أنه تابعون عمل الحكومة والجهات الحكومية، طيب لماذا لا يتم تسليط الضوء أكثر من مرة على هذه الانتهاكات والتأكيد عليها في البرلمان؟
خاطبت الجهات الوزارات ذات العلاقة، يعني وزارة الدفاع، الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، وزارة يعني حقوق الإنسان، لحد الآن لم يرسلوا لنا موكلا لهم حتى نطلع على أحوال، تقارير لم تصلنا. الآن أنا أكتب لهم من أجل أن يرسلوا لنا ممثلا لكل وزارة أن نجتمع بهم في لجنة حقوق الإنسان من أجل أن نطلعهم على شكاوى الناس ومن أجل أن نعرف يعني الإجراءات وآلية العمل عندهم وإلى أين وصلوا في قضية حقوق الإنسان وهذه الشكاوى وهذه السجون. عندنا إجراءات حتى لا نبقي لوزير أو لمسؤول عذر بعد أن نستضيفه، إذا لم تتخذ الإجراءات هنالك عندنا استدعاء وعندنا استجواب وعندنا سحب ثقة. هذه الإجراءات إحنا ماشيين بها.
هل لديكم أي أرقام لعدد السجون الأحداث وأعداد الأحداث في هذه المعتقلات بصورة عامة في العراق؟
لحد الآن أنا الآن تعرضت قبل قليل إلى اتصالات من الخارج إن أمم متحدة يريدون معرفة ما يتعلق بسجون النساء وهل هناك معتقلات. لحد الآن ليس لدينا معلومات أو أدنى المعلومات فيما يتعلق بالنساء المعتقلات لدى القوات الأمريكية أو لدى الحكومة العراقية، وهذا بسبب تقصير الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان لم تطلعنا على الأرقام الحقيقية للمعتقلين من الرجال أو من النساء أو من الأحداث، ويبقى هذا التقصير من الجانب الحكومي.
شكرا جزيلا دكتور حارث.
وأنا أشكركم أيضا.
أعزائي المستمعين، وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل من ناحيتها أكدت على وجود بعض المشاكل في بعض المعتقلات، لكنها أشارت إلى أن الوزارة تقوم بزيارة هذه المعتقلات بصورة مستمرة وقامت بإجراءات عدة للحد من الانتهاكات. ميخائيل وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة العراق الحر أكدت على أن الاتهامات ثبتت على معظم المعتقلين وهم يقضون فترة الحكم، لكن هناك حالات فردية لم ينظر القضاء فيها لحد الآن، مشيرة إلى أن كل الجهات المسؤولة تعمل من أجل حماية وصيانة حقوق الإنسان، ومؤكدة على أن احترام القانون من قبل الجميع كفيل بمنع أي انتهاك.
هناك زيارات دورية للسجن كانت آخر زيارة قبل الحدود 10 أيام، وتم رفع تقرير عن أوضاع هذا السجن والمعتقلين الموجودين به وأعداد المعتقلين. هناك عدد من السلبيات اللي احنا أشرناها في تقريرنا، من ضمنها هناك اكتظاظ، هناك تأخر في حسم قضايا بعض المعتقلين، خاصة أكو بعضهم فعلا صار لهم فترة 3 سنوات، بعض منهم وكلهم لأن أكثر الموجودين هناك حكم صادر بحقهم. هناك كانت بعض الأحداث أيضا أدعى بأن هناك سوء معاملة من قبل الحرس ومن قبل المسؤولين عن السجن، وهذا أيضا إحنا ثبتناه في تقاريرنا، تم رفع هذه التقارير وحاليا هناك متابعة لها.
هل تقومون بزيارات دورية أم لكم لجنة تشرف على عمل هذه المعتقلات بصورة دائمية في هذه المعتقلات؟
إحنا لجاننا هي لجان تقوم بزيارات دورية، وزياراتها تكون بشكل مفاجئ وفي أوقات مختلفة.
يعني هل تكون هذه اللقاءات مع المسؤولين في دور الإصلاح هذه أم مع المعتقلين أنفسهم؟
يعني أنا حتى من أزير المعتقل أول شيء أدخل للمعتقلين نفسهم وأجلس معهم، والعديد من المعتقلات والسجون اللي داخلتها، وأجلس مع المعتقل وأسمع يعني شكاوى والسلبيات الموجودة. لكن خلينا نكون واقعيين، أنا لحد الآن ما شفت أي شخص بالسجن موجود أدعى بأنه مدنس، فأنا أخذ رأيه هو أو ادعاءاته هو، وهناك يعني قضايا معينة مباشرة يتم تدقيقها من قبلنا ويتم طلب الملفات معها. يعني هناك حالات كثيرة احنا يكون بها حالات مثلا تعذيب يكون موجود بها، احنا من نطلع لازم يكون معنا شخص من وزارة الصحة، طبيب، مو شخص يعني اي شخص، طبيب. هذا الطبيب من يكون هناك عندي حالة اشك بانها هاي حالة تعذيب مباشرة الطبيب يسوي لي قائمة بحيث يوقع عليها وينطيني وصف للحالة الموجودة بأنها فعلا تعذيب، ويتم مباشرة محاسبة الشخص المسؤول عن هذا الموضوع. أكو شغلة أخرى أنه أكثر اللي تمت يعني هناك انتهاكات جسدية بحقهم ما تحصل هي في داخل السجن نفسه، بتحصل أثناء إلقاء القبض الأولي أو وفي مواقع الوحدات العسكرية أو عند إلقاء القبض عليه وليس في السجن نفسه.
نعم. السيدة وجاه ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان، عملية اللقاءات المستمرة بينكم وبين المسؤولين في هذه المعتقلات وبين المعتقلين أنفسهم ورفعكم للتقارير، هل هناك توضع حلول لهذه الانتهاكات؟ لأنه يبدو من بين فترة الأخرى نسمع من تقارير وما نشاهده في الشاشات التلفزيون أن هذه الانتهاكات مستمرة وخاصة في ملف المعتقلات، ألا يبدو هذا أن هناك عجز في عملية تطبيق ما توردونه في تقاريركم من عملية إصلاح للسجون ومتابعة واقع حقوق الإنسان؟
مو إخفاق أو عدم إمكانية تحسين، يعني لو نلاحظ وضع السجون قبل سنة ووضعها حاليا نشوف هناك تحسن كبير أو تغير كبير في السجون، هناك تغير كبير في ثقافة المسؤولين عن السجون.
خلال لقائنا اليوم مع السيد حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أكد في هذه الحالة في سجن الأحداث في منطقة التوبتشي عدم توفر أبسط المستلزمات للأحداث في هذا المعتقل.
المعتقل مشكلته اكتظاظ بي، هناك أسرة وأنا حتى يمكن شفتوها أنتوا بالتلفزيون من طلعة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، هناك أسرة وهنا الأحداث نظيفين ملابسهم جيدة، هناك مستلزمات متوفرة لهم. عندي مشكلة الأسرة لأن عددهم كبير جدا، أكو موضوع للأطباء والناحية الصحية بالنسبة لهم، هذه هناك أطباء يزورهم وهناك، ولكن إحنا همنا نطمح أنه يزيد عدد الأطباء. مشكلة الأطباء الموجودين بالسجون مشكلة مو سهولة يعني تجاوزها، لأن عندي نقص كبير جدا في الأطباء.
سيدة وجاه ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان، يعني هناك وزارة لحقوق الإنسان وهناك لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في البرلمان وهناك فكرة تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وهناك مستشارين للوزراء لحقوق الإنسان، مع هذا كل الانتهاكات مستمرة، أين الخلل؟
الخلل في تطبيق القانون، عندما يطبق القانون لن تحتاج إلى وزارة حقوق إنسان ولا لجنة لحقوق إنسان ولا مفوضية ولا مستشارين.
أنت برأيك كوزيرة لحقوق الإنسان كيف يمكن الحد من هذه الانتهاكات التي تحدث في المعتقلات؟
أولا إحنا اللي بدينا به هو تسقيف الشخص القائم على التحقيق بأسلوب التحقيق. ثانيا إحنا بنأكد على أنه يتم إلقاء القبض أو التحقيق نتيجة معلومات استخباراتية وليست معلومات كيدية أو مخبر سري. الشيء الآخر أنه يتم محاسبة الشخص القائم بالانتهاك، وهي فعلا إحنا قائمين بها. الشيء الآخر اللي قلت لك هي الآلية الجديدة، أنه تم منح السلطة لوزارة حقوق الإنسان بمحاسبة ورفع دعوى على من يقوم بالانتهاك. هذه نقطة جديدة يعني حدثت قبل يومين منحنا هذه الصلاحية.
لماذا نسمع عن هذه الانتهاكات عن طريق الإعلام والشاشات التلفزيون ولا نعرفها من لديكم مباشرة؟
إحنا كوزارة حقوق الإنسان إحنا هدفنا هو تصليح حالة أو خطأ، مو هدفنا وليس عملنا هو أنه نطلع الإعلام أو يتم التشهير. طبعا هي أحد الخلاف لمفاهيم حقوق الإنسان أن يتم عرض أي متهم أو موقف على شاشات التلفزيون.
عفوا، مثل سجن الأحداث في منطقة الطوبجي هناك الانتهاكات كانت موجودة وهناك كان تقصير.
موضوع السجون موضوع آخر، يعني موضوع السجون إحنا بنحاول نصلح الشيء موجود، مثلا وزارة الداخلية متعاونة، وزارة الدفاع متعاونة، وزارة العمل متعاونة، وزارة العدل متعاونة، الكل ده يعمل على تصحيح أخطاء موجودة، وهاي الأخطاء أنا ما أتوقع رح نتخلص منها. هاي الانتهاكات في شهر شهرين ثلاثة أربعة يعني تأخذ يمكن سنين يمكن.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في زيارته إلى سجن الأحداث، أكد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هي مسألة مركزية لا يمكن التنازل عنها ولا المساومة عليها، داعيا المعتقلين التحلي بالصبر، ووعد بمتابعة أحوالهم وقضاياهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل بريء. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جيربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
الثامنة مساء.